اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أطيب وأطهر وأزكى وأنى وأشرف وأكرم وأعظم وأكمل ما صليت وسلمت وباركت على أحد من خلقك أجمعين. حد بيحضر للشيخ جمال فاروق؟ ها؟ هو بيجي هنا إمتى؟ المفروض بعده هنا اليوم ولا إيه؟ يعني مش عارف بقى بيلاقوه تكلمنا عن في كتاب الإحياء عن باب بيان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق، وتكلم عن ذلك بأنها يستخدم في ذلك المضادات كما يستخدمها في المثال الحسي تماما، لأنه يستخدم المتضادات في المثال الحسي، فإذا كان عنده برودة يستخدم معه السخونة، عنده صلابة يستخدم عنده رطوبة يستخدم معها الأدوية التي تفيد تجفيف تلك الرطوبة وإذهابها، وده طريق الإجمال وده طريق التفصيلي إلى تهذيب الأخلاق. وقال إن شأن ذلك كالمثال معناه تماما في التطبيق كالمثال الحسي، وهو المثال المريض، المريض في بدنه كذلك المريض في قلبه مقاس عليه قياسا تاما في جميع صوره. وتكلم على ان المربي الكامل يبتدئ فينظر في حال المريد او من يريد الهدايه والسلوك الى الله تعالى، فاذا كان مقصرا في الطاعات خصوصا اسس الطاعات الصلاه الصوم الزكاه، فما يجريش يربيه شيء يذهب عنه هذا الامر، انما يجعله لا يستطيع او يرفض الهدايه، انما يربيه اولا بالمواظبه على الطاعات مع تدرج في ذلك، فيربيه الاول بالمواظبه على الفرائض اولا، وخصوصا التي تسمى فرائض الاركان الخمس، فاذا كان مقصرا في الصلاه فيامره الاول بالصلاه والمواظبه عليه، بس ما يامروش بالنفل الا عندما يتمكن من ايه؟ من الفرائض. وبعد كده يأمر بالنوافل المؤكدة، وبعد كده ينظر إلى حاله فإن استقام على الشريعة وظاهره على الشريعة ينظر في أحواله بقى بقلبه وبما يطلعه الله تعالى من النظر على قلب هذا المريد، فيبتدئ في معالجة باطنه، فإذا كان وجد منه إقبالا وانشغالا بمعصية محرمة كمال محرم صرفه عنه أيضا، فيأمره بترك المحرمات أيضا أول درجة برضه، بعد كده يبتدي يأمره بتزويد النفس على الأخلاق العالية بعد ذلك. وتكلم على بعد ذلك على أنه إيه نظر بقرائن الأحوال إلى باطنه ليتفطن لأخلاقه وأمراض قلبه فإن رأى، قال المصنف رحمه الله تعالى، فإن رأى معه مالا فاضلا عن قدر ضرورته بعدما هو انتهى عن المنهيات والتزم بالواجبات هيبتدي يعالج درجة أعلى بقى اللي هي درجة الأخلاق الحسنة وصرف الأخلاق السيئة الباطنة، دي لا ينفك عنها إنسان إلا الأنبياء معصومين منها، لكن لا ينفك عن الانسان الا انه يحاول اما ان يقضي عليها او على الاقل يقلد، فيبتدي ايه؟ ينظر شرا. فان راى معه مالا فاضلا عن قدر ضرورته اخذ منه وصرفه الى الخيرات وفرغ قلبه منه حتى لا يلتفت اليه. وان راى الرؤونة والكبر وعزة النفس غالبة عليه فيأمره ان يخرج الى الاسواق للكدية، اي سؤال الناس، كدية يعني سؤال الناس والسؤال، فإن عزة النفس والرياسة لا تنكسر إلا بالذل، وقلنا إن دي حالات نادرة، وإنه لا يأمره إجماعا عند أهل الطريق، ها، عند أهل الحق من أهل الطرق لا يأمره بالوقوع في الحرام مطلقا ولا بترك واجب مطلقا، أهل الحق من السلوك والطريق والتربية لا يأمره ولا بالحرام ولا بترك الواجب، إنما قد يأمره بالمكروه، ووضحنا ذلك المرة السابقة ونختصره بانه يمر في بالمكروه لصلاح قلبه او بترك السنه لصلاح قلبه، لان صلاح قلبه لان صلاح قلبه اولى من ترك المكروه من فعل المكروه او ترك المندوب، ليه؟ لان صلاح قلبه واجب، خلاص وترك صلاح القلب حرام. فإذا أمره بالمكروه فهو رجح بين شيئين أحدهما أشد شرا من الآخر. إذا ترك صلاح قلبه فقد وقع في الشر الأكبر، فيأمره بإيه؟ بترك المندوب أو بفعل المكروه، بفعل المكروه حتى تبدو النتيجة وهي صلاح القلب التي هي واجبة عليه. ماشي؟ فعارض المندوب مع المحرم وترك الصلاح، فيقدم إيه؟ يقدم المحرم ويترك المندوب، وتعارض المكروه مع الواجب عليه وصلاح القلب فيأتي بالواجب ولو وقع ذلك في المكروه. عشان الكلام كده قد يكون ايه واحد يعترض يقول الامام الغزالي يقصد هنا معاني ايه؟ لا، دي معاني شرعيه بالفعل. لو رجعنا للشرع لوجدنا ان هذا له اصل حقيقي في الشرع من قواعد الفقه والفقه. فإن عزة النفس والرياسة لا تنكسر إلا بالذل، ولا ذل أعظم من ذلك السؤال يسأل الناس. ولو قلنا حتى السؤال في ناس تترفع في أنفسها، قد تكون من يعني حالتين، ما هو كل حالة من ذلك حالتين، يترفع عن سؤال العنوان أين هذا المكان، تقول لا أنا مش هسأل، أنا أكبر من كده، أنا هدخل غلط وأمشي وبعدين أبقى أرد نفسي. لو كان ذلك عن كبر فهو غلط، لازم يقوم بالسؤال بالفعل. وإن كان ذلك عن كمال ثقة بالله تعالى يمضي فيه لا حرج. ماشي؟ فيكلفه المواظبة على ذلك مدة ليس طول حياته حتى ينكسر كبره وعز نفسه. وقلنا إن ممكن يؤيد ذلك أيضا إنه بعد أن أعطاه، لو كان فقير فهو مستحق للصدقة، ولو كان غنيا يمكن أن بعد أن يسأل الناس لتذليل نفسه وتمهيدها إن هو يتتبع الذي أعطاه ثم يرد له المال ويرد له زيادة لو كان غنيا، ويقول له يعني يكون فيها دعوة للفت هذا الإنسان لإصلاح النفس أو السلوك أو إصلاح القلب مع الله تعالى بأنه فعل ذلك لإصلاح قلبه، فالتفت الآخر لهذا المعنى، يكون في كذا نتيجة خيرة فيها فائدة له. فإن الكبر من الأمراض المهلكة وكذلك الرعونة، وإن رأى الغالب عليه النظافة في البدن والثياب ورأى قلبه مائلا إلى ذلك فرحا به ملتفتا إليه، استخدمه في تعهد بيت الماء وتنظيفه وكنس المواضع القذرة وملازمة المطبخ ومواضع الدخان حتى تتشوش عليه رعونته، حتى تتشوش عليه رعونته في النظافة. يعني يبتدي تجهد نفسه أو لا تلتفت إلى كامل النظافة التي فيها إسراف جائز، تعتدل تصل لحد الاعتدال. فإن الذين ينظفون ثيابهم ويزينونها ويطلبون المرقعات النظيفة والسجادات الملونة لا فرق بينهم وبين العروس التي تزين نفسها طول النهار، قاعد منشغل بنفسه طول النهار في زينته، فلا فرق بين أن يعبد الإنسان نفسه أو يعبد صنما، لأن دي فيها عبادة للنفس، اهتمام بظاهر النفس، ده نوع من العبادة للنفس. تسمى في العصر الحديث في طب النفس في علم النفس يعني النرجسية. قد يكون بس النرجسية دي متفاوتة، ممكن يكون حالها معتدل، لكن في بعض الأحيان يفضل منشغل بنفسه للنهار، ومن دليل وجود النرجسية دي تلاقي الكبر منها ينتج عنها الكبر. النرجسية دي ينتج عنها الكبر بإحساسه بنفسه وتصغير الآخرين وتكبير النفس في ذاته. فمهما عبد غير الله تعالى فقد حجب عن الله عن الله تعالى. ومن رأى في ثوبه شيئا سوى كونه حلالا وطاهرا مراعاة يلتفت إليها قلبه فهو مشغول بنفسه. يعني إذا كان في التفات القلب بتلك المراعاة عما هو الزائد الشرعي سيكون فيه إيه؟ شغل بنفسه. يعني قد يتدرب مثلا مهما كان بقى الثياب، سيبك بقى من الثياب والظاهر، لكن ممكن هو يدرب نفسه في الواقع. أما يجي يتكي أي نوع من الثياب سواء كانت ثياب قيمة جميلة أو ثياب عادية، يتذكر بها أنه يريد أن يستر عورته عنه، يتذكر به أنه يريد أن لو كانت جميلة يتذكر به أن إظهار نعمة الله تعالى عليه وأن يرجع ذلك إلى الله تعالى أنه المنعم وهو الذي أفاض عليه بذلك وأنه ليس له تدخل في تحصيل ذلك. فهذا المعنى النيات التي استحضرها دي في قلبه هذه تدل على لو كان كبر موجود هتصرفه، ولو كان مش موجود يبقى هو حمد الله على نعمائه وكان شاكرا حمدا لله تعالى. واستوثق من عدم وجود الكبر ايضا. ومن لطائف الرياضة اذا كان المريد لا يسخو بترك الرؤونة رأسا او بترك صفة اخرى اي صفة من الصفات المذمومة ولم يسمح بضدها دفعة اي مرة واحدة ما يفعل الضد زي ما جينا المثال يقول ايه اذهب لسؤال الناس مش هيروح خلاص اعرف بقى ما هو المريد المراد بيبقى عارف. فينبغي ان ينقله من الخلق المذموم الى خلق مذموم اخر اخف منه. طب ما مثال ذلك في الحديث كما قلنا وهو كالذي يغسل الدم بالبول ثم يغسل البول بالماء اذا كان الماء لا يزيل اذا كان الماء لا يزيل الدم اي ابتداء بمعنى الدم له كثافة ولون وكثافة في الثوب فلو أصب عليه ماء مباشرة لا يزول بسهولة بخلاف لو غسله بمادة قلوية أو حمضية تزيل العين بسهولة وبعد كده يغسله بالماء فيسهل إزالته كده. كما ينتقل لمثال آخر كما يرغب الصبي في المكتب باللعب بالكرة كما يرغب الصبي في المكتب باللعب بالكرة عشان الصبي يجي مكتب تحفيظ القرآن كان اسمها مكاتب زمان مكتب تحفيظ القرآن يروح للشيخ باللعب بالكرة يقول له تعالى العب كورة وبقى احفظ شوية يعني تسمع وتحفظ وتلعب برضه باللعب بالكرة والصولجان لعبة كانت عندهم بالكرة والصولجان وما أشبهها ثم ينقل كما يرغب الصبي في المكتب باللعب بالكرة والصولجان وما أشبهها أي نوع من اللعب التي تجد بالأطفال ثم ينقل من اللعب الى الزينة وفاخر الثياب عايزة تغلب شيء في نوع من الجدية شوية عن مطلق اللعب الناس بتشتهي اللعب اولا دايما كبار وصغار انقله بعد اللعب الى ايه التزين شيء ايه درجة اعلى شوية القرب للجدية وسلوك الطريق مش زي مطلق اللعب ده في له محض لا انقله بقى الاهتمام بايه بفاخر الثياب بالاهتمام باللعب وصغر الشيء ثم ينقل من ذلك بالترغيب في الرياسة وطلب الجاه ثم ينقل من اللعب الى الزينة وطلب الفاخر الى الزينة وفاخر الثياب يبقى رقبي درجة اهو رغم ان دي برضه درجة لكن اقل في السوق من الدرجة الاولانية اللي هي مطلق اللعب ده لعب محض الشيخ اقول له ايه لا خد شيء اخر والاهتمام بالنظافة والاهتمام بالجمال مش مطلق اللعب. مطلق اللعب فيه نوع من الجاهلية العليا قد لا تكون عند الجاهلية الأولى تغلبها. فتجد الإنسان قبيح وسيء الخلق ويمجد من أجل رياضة معينة هو ضرع فيها رغم سوء خلقه وهذا كان ليجا في الجاهلية لما كانوا يعظمون أخلاقا عالية الشجاعة الإقدام الكرم لكن الآن هذا لا شجيع لا شجاع ولا مقدم ولا كريم بل خسيس النفس ذو خلق سيء يأتي السبب فيمجد لأنه يفعل الرياضة وأتقنها ثم ينقل من ذلك بالترغيب في الرياسة وطلب الجاه يكون لك مكان عند الناس بعد الثياب المكان عند الناس المكان عند الناس باعتبار بيئة يعني مقبولة تقبل الأخلاق الحسنة فيدعوه إلى الأخلاق الحسنة بإيه؟ إن الناس هتثني عليك لو كانت أخلاقك حسنة لو كنت متعلما لو كنت مثقفا لو كنت طالبا للعلم يكون لك شأن آخر هكذا. ثم ينقل من الجاهد الترغيب في الآخرة أما هو وعد جاه وابتدى يتشرب بالجاه ها وأحس بجمال جاه قالوا الجاه هذا منتهي يفنى في الدنيا ويرجع عليك إثم إذا كنت فعلت ذلك لغير الله تعالى ترغب في الآخرة هي في المرحلة الأخيرة ويرغبه في الآخرة ها عند ذلك يسكن له السلوك فكذلك ما لم يبقى يدرجه التدريج في التربية فكذلك من لم تسمح نفسه بترك الجاه دفعة فلينقل إلى جاه أخف منه وكذلك سائر الصفات ثم ينقل بعد ذلك أي إلى سبك الجاه مطلقا رأسا. وكذلك سائر الصفات، كل الصفات يعني هو ده مثال على الجاه، هو كل ذلك ينطبق على سائر الصفات، أنه ينقله إلى ما هو أقص منه من الصفات الممدوحة حتى يصل إلى أصل الصفات الممدوحة والمطلوبة ويرقيه فيها. وكذلك إذا رأى شره الطعام غالبا عليه ألزمه الصوم، وكذلك إذا رأى شره الطعام غالبا عليه ألزمه الصوم وتقليل الطعام، يلزمه بالصوم ويلزمه أيضا بتقليل الطعام، ثم يكلفه أن يهيئ الأطعمة اللذيذة ويقدمها إلى غيره وهو لا يأكل منها. لا الأول بقى هيلزم مطلق، هيقول إيه قلل الطعام، بعد كده يقول له اعمل طعام جيد كل منه قليل، مش هيقول له مرة واحدة لا ما تاكلش لأن الناس لها تطلع جامد جدا، فيقول له كل منه قليل كما عودتك أولا أنك تقلل الطعام وأعطي أصحابك وأصدقائك وإخوتك في الطريق. المرحلة الثانية أنه يقول له اسمع الطعام بقى جيد واللذيذ ويقدمه إلى إخوانك الجود بقى وهو لا يأكل منها حتى يقوى بذلك نفسه فيتعود الصبر وينكسر شرهه. طيب يقول الشيخ طبعا فليأمر بالصيام موجود في الأحاديث، الشيخ ما بيجيبش في التربية حاجة من بره، كله موجود في القرآن والسنة بدنا نشوف صريحة. خلاص حديث الورد ذلك من استطاع منكم باءة فليتزوج، ومن لم يجد أو ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، ده دليل تربية بالصوم. وكذلك إذا رآه شابا متشوفا إلى النكاح وهو عاجز عن الصوم فيأمره بالصوم. فيأمره بالصوم أيضا. وربما لا تكن شهوته بذلك فيأمره أن يفطر ليلة على الماء، ربما لا تسكن شهوته بذلك، لأن هيجي بعد الفطار يأكل براحة، فيبقى هذا التأثير لا يفيد في خفض الشهوة أو التحكم فيها. وربما لا تسكن شهوته بذلك فيأمره أن يفطر ليلة على الماء دون الخبز وليلة على الخبز دون الماء، ويمنعه اللحم والأدم رأسا حتى تذل نفسه وتنكسر شهوته. فلا علاج في مبدأ الإرادة أنفع من الجوع. ده هنا أول مرة نقرأها دي، والحقيقة ده علاج جامد دي يعني من فتح الله على الشيخ طبعا، إن هو إيه كتير جدا من الشباب يصوم ولا يجد أثر للصوم ده في ضبط الشهوة، يعني هو عايز يستخدم الحديث النبوي، لكن هو الحديث له تفسير، إن عايز أيضا معالجة نفسية معينة وترتيب في الأكل معين. فمن ضمن المعالجة اللي هي الترتيبية في الأكل إن يجعله مرة يفطر على على الخبز دون الماء، مره يكثر على الماء ويستنى شويه يعني يحاول يكثر جوعه بشيء خفيف من الاطعمه، ومره ثانيه يكثر بالطعام ويقلل الماء، يعني وفي الحالتين يبقى برضه الاثنين قليل الا انه يغلب احدهما. هنا الشيخ قال لا في التربيه العاليه يفطر ليله على الماء دون الخبز، ميه بس اشرب ميه بس، خلاص هذه هتنجح اكيد طريقة ناجحة أكيد في إيه ضبط الشهوة وإفادة الصوم لنتيجته موافقة للحديث النبوي أنه يفطر مرة، يأمر مرة أن يفطر على الماء دون الخبز وليلة على الخبز دون الماء، ويمنعه اللحم والأدم رأسا، اللحم طبعا لأنه يزيد في هذا الأمر، وأيضا والأدم اللي هي الغموس اللي احنا بنغمس ما يؤكل بالخبز، حتى تذل نفسه وتنكسر شهوته. فلا علاج في مبدأ الإرادة أنفع من الجوع، ليه هو علاج مطلق. نعم
من
يمكن اللي بيمارس دايما الصيام في بعض الاحيان بيجد عنده من النشاط وخلو القلب بشرط ان توجد فيه انوار وطاعات بحيث اللذه، خصوصا لما يكون هو عنده نشاط ومجال بقايا اثر طعم في بدنه، فما يكونش عنده انشغال ويحس بجمال وسعاده كده في ايه في كونه. وبعدين خلي بالك اذا امتلأت البطن ها اطفئت انوار الحكمه خلاص، فهنا برضو ايه ملء البطن والحاجات دي، فكلما خلص البطن كان ذلك اداء الى كان ذلك نتيجته نتيجه ذلك ان ايه تظهر انوار الحكمه ويبقى العقل متوقد وما الى ذلك. وان راى الغضب غالبا عليه الزمه الحلم والسكوت، وسلط عليه من يسحبه ممن فيه سوء خلق. ده التربيه العاليه بقى، ان اخوان في الطريق وفي شيخ زي ما كنا شرحنا في المساله السابقه، هيقول للبعض بعضهم ينظف الميضه بعضهم يلمس المطبخ والاخر يخنث المسجد، ده الشيخ مع الطلبه بتوعه مع المريدين، المربي مع المريدين. ممكن يجي المربي بقى ايه هو خلاص سلم للمربي بقى عارف ان ده والي وانه سالك يعني له نظر في هذا الامر وايه تدبير، فيسلم نفسه ده فيامره ان يصطحب فلان يصحبه، وفلان ده ذو خلق ايه يعني له كثير الكلام وايه يعني ممكن يخرجه عن صوره، ويقول له لا تغضب، تعلم تدرب عليه في الغضب بقى ما تغضبش. وأزامه الحلم والسكوت، وسلط عليه من يصحبه ممن فيه سوء خلق شويه، يعني تلاقيه واخد البكير بتاعه مثلا ينشف بيه بعدين هكذا مثلا. ده قد تحصل حاجه يعني قطيعه في هذا الامر عند غير اهل الطريق، واحد ناشف بكير في مكان والثاني خده يتوضا، بس طبعا ما اعرفش النجاسه والطهاره، دول اهل طريق واحد فسالكين وعارفين الاداب، وده اتدرب قبل كده على انه فعل الواجبات وترك المحرمات، فهيلتفت الى الطهاره فعند ذلك يتاكد انه لم يستخدمه في نجاسه. ويلزمه خدمة من ساء خلقه، يلزمه خدمة من ساء خلقه، يلزم هذا الإنسان اللي عنده نوع من الاستشاطة أو الغضب الغير معتدل، لأن الغضب فيه اعتدال وفيه زائد، وهنا وجد أن الغضب غالبا عليه أي غير معتدل. ويلزمه خدمة من ساء خلقه حتى يمرن نفسه على الاحتمال معه، كما حكي عن بعضهم انه كان يعود نفسه الحلم ويزيل عن نفسه مشدة الغضب، ويزيل عن نفسه شدة الغضب، فكان يستأجر من يسلمه من على ملأ من الناس، ويكلف نفسه الصبر ويكدم غيظه حتى صار الحلم عادة له، بحيث كان يضرب به المثل. ولذلك ورد في الخبر انما الحلم بالتحلم، تكون حلما بانك تدرب نفسك على التحلم، والتحلم فيها طلب، والطلب من جهتين من الله ومن النفس بالرياض خلاص، ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنيه الله، اي من يطلب الغنى من الله يغنيه الله، السين والتاء تدخل للطلب، فمن يطلب الغنى لله يغنيه الله، ومن يطلب الصبر من الله يصبره الله ايضا، ومن الحلم بالتحلم، ومن يطلب الحلم من الله ثم ياخذ باسبابه في معالجه نفسه يدع الله له الحلم خلقا له. وبعضهم كان يستشعر في نفسه الجبن وضعف القلب، فاراد ان يحصل لنفسه خلق الشجاعه، فكان يركب البحر في الشتاء عند اضطراب الاموال. وعباد الهند يعالجون الكسل عن العبادة بالقيام طول الليل على مصبة واحدة، أي على هيئة واحدة طول الليل، ده عباد الهند. هنا بقى خذ الحكمة من أفواه المجانين، أو إيه؟ شوف ما فيه الصلاح. فلا يضرك من أين أتت الحكمة والفائدة، إنما العبرة أنها موافقة للشرع وأنها منتجة. ماشي؟ وعباد الهند يعالجون الكسل عن العبادة بالقيام طول الليل على مصبة واحدة. وبعض الشيوخ في ابتداء إرادته كان يكسل عن القيام، فألزم نفسه القيام على رأسه طول الليل ليسمح بالقيام على الرجل عن طوعه. يعني ما هو بيعمل شيء شديد بتيجي بقى تجيبه المستوى الشرعي بايه اللي موافق وراضي. انا وقفت على الراس دلوقتي، لما خليني اقف على الله كويس فيرضى بالوقوف على الرجل ويستمر. فده نوع من الشرعية، وده طبعا وارد كثير، وارد في مسائل كثيرة مثل هذا الشأن. فلان كان يقيم الليل حتى اخضر. اخضر يعني ده قرب يهلك. يعني موجود في كتب الزهد والورع وكده من قصص ما لا يقصص مثل هذا الشأن. فألزم نفسه القيامة على رأسه طول الليل ليسمح يسمح أي تسمح نفسه بعد ذلك بالقيامة على الرجل عن طوع. هتبقى مطيعة يعني في فرحان كنت بتقيم على الرجل تقيم على الرجل كده ده. وعالج بعضهم حب المال بأن باع جميع ماله ورمى به في البحر إذ خاف من تفرقته على الناس رؤونة الجود والرياء بالبذل. لكن طبعا برضو المسألة دي فيها اعتراض، وهو ايه الإلقاء المال في إهلاك للمال وإسراف وعدم إيه مراعاة النعم. فهذه الأمثلة طيب، وقد اعترض على المصنف في تقرير هذه الحكايات عنه، أي عن عباد الهند، عن الهند إلى الهنود، وهذه المسألة يعني وتسليمها لهم بأن ذلك طبيعي من المال ومخالف من الشرع. وقد أجاب الشيخ عن ذلك لأنه إيه في باب آخر. فهذه الأمثلة تعرفك طريقة مع معالجة القلوب، وليس غرضنا ذكر دواء كل مرض، فإن ذلك سيأتي في بقية الكتاب. ده بيكون برضو ده معالجة تفصيلية، لكن مش كل داء لوحده خلاص، كل داء على حدة هيأتي معالجة فيما بعد. إنما غرضنا الآن التنبيه على أن الطريق الكلي فيه سلوك مسلك المضادة لكل ما تهواه النفس وتميل إليه، يستخدم الأضداد زي ما قلنا. وقد جمع الله ذلك كله في كتابه العزيز في كلمة واحدة، فقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.